بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 15. كنا وقفنا عند الرؤية اللي ظهرت لأبونا إبراهيم بناء على طلبه العلامة تؤكد الوعد اللي ربنا وعده له بأن أولادك يورثوا الأرض، وعمل الذبائح وفضل من الصبح لبعد الظهر منتظر مجيء المسيح. ولما وقعت عليه غيبة أو يعني دخل في حلم، ربنا كلمه عن الأيام اللي هتحصل بعد كده وظروف نسله وعبودية العبرانيين في أرض غريبة 400 سنة. يقول له: ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة. يبقى كل حكاية الخروج دي أبونا إبراهيم حضرها في الرؤية، أن شعبه ولاده لسه ما كانش في شعب عبرانيين خالص، أبونا إبراهيم جد اليهود، لكن كل ده كان شافه بروح النبوة. وأما أنت فتمضي إلى أبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة، وفي الجيل الرابع يرجعون إلى ها هنا. الجيل الرابع هنا يعني يعتبر بعد 400 سنة، لأن قبلها بيقول يزلونهم 400 سنة، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. يعني هو اللي فاق أو صحي على عمود نار ماشي بين الذبائح. فاكرين هو كان قطع الذبائح نصين كعادة العهود في الوقت ده، وبيبقى المتعاهدين غالبا بيمروا بين قطعتين الذبائح. فهو عمل دوره من أول الصبح ومستني دور اللي بيتعهد له، وربنا تأخر شوية، لكن على آخر اليوم عدى عمود النار وعمود السحاب أو تنور دخان بين القطع. نرجع لكلمة: أما أنت فتمضي إلى أبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة. نادرا ما يقول الكتاب عن حد من الآباء إنه مات، إنما تقال تعبيرات أكثر جمالا وأكثر روحانية. منها مثلا تعبير تمضي إلى أبائك. التعبير ده يؤكد أن الأرواح ما بتموتش. لما واحد يتقال له أنت هتسافر وتروح لحبايبك، طب يبقى حبايبه عايشين، ويبقى هو انتقال من مكان إلى مكان. يبقى حتى من العهد القديم كانت سيرة الموت ما بتتخدش كده بالطريقة البعيدة عن الإيمان. كانت الناس عارفة أن الموت بالذات للأبرار هو انتقال إلى عالم آخر في أبرار، في أحباء تمضي إلى أبائك. وبالتالي ما كانش في انزعاج للمؤمن الموت على الأقل في حياة الأبرار. وتدفن بشيبة صالحة، برضه الواحد يستغرب التعبير، يعني تدفن ما هوش تعبير جميل، لكن بشيبة صالحة يعني كأن الإنسان لما يكمل أيامه في خوف ربنا يبقى سعيد أنه خلص رحلته على سلام. الشيبة الصالحة يعني الشيبة اللي فيها سيرة صالحة، يعني أيامه كلها تبقى أيام يعني نقية وسايب وراه سمعة طيبة، سيرة حلوة، فاسمها شيبة صالحة، يعني مع كتر السنين ما بعدش عن ربنا وكمل أيامه على خير، وبالتالي كأنه يدفن أو ينام في سلام. غير بعيد عنكم اللي يدفن بشيبة غير صالح، أو اللي يدفن وكأنه عن عقاب من الله. يعني ما نقدرش نقول التعبير ده مثلا على حنانيا وصفيرة في العهد الجديد، لأن فين الشيبة الصالحة هنا؟ لأن ده ماتوا فجأة كعقاب إله، يبقى ما نقدرش نقول دفن بشيبة صالح. لكن الأبرار كلهم تلاحظوا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود، كل دول قيل عنهم التعبيرات دي. ثم غابت الشمس فصارت العتمة، احنا قلنا الدنيا ليلت، وكان يعني في الوقت ده هو مرهق لأنه من الصبح مقدم الذبائح وقاعد يهش الجوارح عشان يمنع النسور والطيور ان هم ياكلوا من الجثث او الذبائح، فكان مرهق على اخر، الى ان اتى المسيح اخر النهار وايه وشافه بعينه، بس المره دي شايفه زي ما شافه موسى بعدها بسنين، عمود نار او عمود سحاب. تاخر المسيح له المجد ايضا له معنى. ليه؟ الوعد الاساسي لابونا ابراهيم وعد بالنسل، ولغاية دلوقتي ما كانش في ناس، هو ربنا مديله معاد بكرة هقابلك، فابتدى من أول اليوم من الفجر وحضر الذبائح ومستني على أن بكرة هيتقابل مع ربنا، ما جالوش غير على آخر النهار، فتأخر أوي لدرجة أبونا إبراهيم ابتدى يفقر يا عيني أو تعب ناس. هذا التأخر قد يكون إشارة إلى أنه أنا مديك وعد يا أبونا إبراهيم بأنك يبقى عندك نسل، بس أنا ما اديتكش معاد، ما قلتلكش إسحاق هيتولد أول ما تسيب حران وتيجي كنعان، ما قلتلكش، أنا يبقى لك هيبقى لك نسل ومن سارة يبقى لك النسل، لكن ما اديتكش معاد. نفس الكلام بخلاص البشرية، وعد الخلاص بدأ من أول آدم، نسل المرأة يسحق رأس الحي. يجوز آدم وحواء تصوروا أنه يطلع من أحفادهم من يخلص، لكن آدم مات زيادة عن 900 سنة، ما شافش خلاص، ما شافش المخلص، وبعدين قال اللي ورا منه واللي ورا منه، الحكاية تأخرت. ولما جاء ملء الزمان آخر النهار خالص، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس. ربنا يدينا وعد لكن ما يديش معاد، وعشان كده لما نقول له تأخرت يقول تأخرت ليه، هو أنا اديتكم معاد؟ أنا مش بتاع مواعيد، أنا بتاع وعود. إيه الفرق بين الوعود والمواعيد؟ الوعود مفتوح، المواعيد يبقى في وقت. صحيح ربنا أحيانا يعطي معاد، يعني بعد شوية هنلاقيه صاحب جاي بعد صحين كده هيدي معاد لأول مرة، هيقول بعد زمان الحياة، يعني بفوت سنة من النهاردة هيكون سارة معها ولد. ده بقى هيتحول الوعد إلى ميعاد، وعد بقاله 30 سنة وأخيرا يتحول إلى موعد، فيقول له السنة الجاية يكون معك ولد. هنا لا يمكن خلاص يبقى السنة الجاية، لكن الوعد هيكون عندك عيال. في حاجات كثيرة وعود ليست مواعيد، يعني إيه؟ وعود مفتوحة، ربنا معاك، أو ده وعد مفتوح. هل ربنا معاك معناها مش هتتعب في حياتك؟ لا، مش معناها كده. كان الرب مع يوسف، وكان يوسف سجينا، وكان يوسف مظلوما، وكان يوسف يعني عبدا. طب ما هو اللي كان معاه ازاي؟ ايوه كان معاه برضه. إذن الوعد ليس ميعادا، لكن الوعد حقيقي، لكن مش دايما الوعد يحمل كل انواع الراحه. في الوعد معناه ربنا امين في وعده، هيعمل اللي بيقوله، لكن مش دايما اللي بيقوله يعني له ميعاد محدد او له شكل محدد. اما انت فتمضي الى ابائك بسلام وتدفن بشيبه صالحه. وفي الجيل الرابع يرجعون الى هنا، يعني اولادك هيرجعوا في المطرح اللي احنا قاعدين فيه، لان كان عام طبعا هم هينزلوا مصر وقت يوسف، ويطلعوا من مصر مع موسى النبي، هيكون فات حوالي 400 سنة من وقت أبونا إبراهيم لوقت موسى. بعدين يقول لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. هنا بقى هذا التعبير مفيد جدا في الدفاع عن صفة من صفات الله أحيانا يستخدمها الملحدين وغير المؤمنين في التهكم أو الهجوم على ربنا. يقولوا ربنا له ناس، ناس مش معنى يختار إبراهيم ونسله وعلى أساس هيبيت شعوب يبقى ظالم، ما هم يقولوا كده. دي شعوب ربنا أبدها لحساب هذا الشعب، بالرغم ان الشعب اليهودي ما كان شعب كويس. هنا التعبير ده احد أدلة الدفاع عن عدل الله وعن ان ربنا ليس اله متحيز او متعصب او له ناس. ليه؟ أتاري أحد أسباب أن أولاد إبراهيم يتأخروا أن هم يورثوا الأرض، أن أهل الأرض اللي هم لقبهم الكبير الأموريين أشرار، وربنا هيعاقبهم بالإبادة، لكن لم يكتمل شرهم بعد. يعني إيه؟ في عدل الله، في حكمة الله، في حسابات الله له المجد، حتى الشرير اللي ربنا عارف شره وعارف نهايته يترك له فرص توبة بلا عدد حتى يكتمل شره تماما وتكتمل فرصه. زي فرعون، هل ربنا ما كانش عارف ان فرعون ده وقت موسى هينتهي النهاية دي وهيفضل عنيد للآخر؟ كان عارف. طب يا رب بتديله فرص ليه؟ ما من اول ضربة وخلاص، ما يستاهلش. لا، ربنا يدي فرصة واثنين وثلاثة وعشرة عشان يبقى فرعون شاف بعينيه معجزات وتأكد ان ربنا اله حقيقي واله حي وعند وقال برضو انا ربنا خلاص بقى. فهنا تعبير ذنب الاموريين ليس الى الان كاملا، كأنه زي ما الواحد فينا ربنا بيحضره للسماء فيفضل يسوي فيه كده ويظبط فيه ويكمله عشان لما يمشي من الدنيا يبقى جاهز للسماء. كذلك الأشرار يزدادون شرا وقساوة عشان لما يمشوا يبقوا ايه؟ جابوا آخرها. يبقوا هم كمان ايه؟ تعبير المسيح أكملتم مكيال أبائكم، يعني جبتوها الأخرة. إذا في حكمة الله، الله يترك حتى الشرير لشره لعله يتوب أو يستوفي فرص التوبة، بيبقى عنده فرص كتيرة قوي. الغني والعازر، الغني كان شايف العازر على باب بيته، هل شافه يوم، اثنين، شهر، سنة؟ شافه سنين، ولما يتحرك وفضل قاسي القلب ما بيعملش أي خير، فربنا قال له أنت استوفيت خيراتك، أعمل فيك إيه أكتر من كده؟ غرقتك خير وسايب لك فرصة رحمة على باب بيتك، مش مشوار. لو كنت رحمته كنت دخلت السماء، لكن انت ضيعت اليوم والشهر والسنة والسنين، فانت كمان ايه؟ أكملت شرك بأسفة قلبك انك لغاية آخر عمرك لم تتحرك أبدا للرحمة. فذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا، يعني ربنا بيبقى مستني على شعوب. ساعات الواحد يستغرب يقول له يا رب الناس دول مفتريين، الشعب ده يعني قاسي جدا، ليه مش بتأدبه؟ ليه مش بتاخد حقك؟ انت اله عادل، انت دايما تنصف المظلومين، ليه متأخر؟ ربنا يقول لسه ذنبهم ما اكتملش، لسه معاد عقابهم ليهم معاد، لكن ليس الى الان. حسابات ربنا كده، حكمة ربنا كده. وفعلا هنلاحظ بقى انه لغاية زمن موسى فضلت كنعان دي محتلة بالقبائل الوثنية الاموريين، وعلى زمن يشوع جه يشوع بقى كان ربنا ايه؟ شاف ان زمنهم خلص، خدوا كل الفرص، فاكتمل شرهم، فجه القصاص، جت دينونة، ابيدوا تماما، كل الشعوب دي ابيدت. عبادة الله لشعوب وثنية شريرة، هل ده ينسب لله على انه ظلم؟ ظلم لو ما ادهمش فرص توبة، ظلم لو ربنا يجي عند ناس ظالمين ويفوت وناس ظالمين تانيين ويقتص. لا، ربنا مع الظلم او مع الشر موقف ثابت، اي اشرار يحذرهم وينذرهم ويترك لهم فرص توبة ثم يأتي القصاص حتى لو كانوا شعبه. بدليل اللي يقرا العهد القديم كويس يلاقي زي ما حصل في سدوم وعموره، وزي ما حصل في شعوب كنعان اباده، وزي ما حصل في الطوفان على العالم كله، حصل اباده لشعب الله ذاته. لما تقروا النبوات بقى قدام في العهد القديم تلاقوا ربنا أدب الشعب بإبادة، قال لهم وقت كانوا بيقتلوا بمئات الآلاف الشعب اليهودي، هم نفسه ليه؟ قال لهم ما أنتوا لو بقيتوا زي الشعوب التانية هتتعاملوا بنفس الطريقة، ولا أنتوا منكم شعب يعني هغمض عيني عن شركم، أنتوا أشرار هم أشرار، هو عقاب الشر واحد. حتى أتى المسيح له المجد قال يا كفر نحوم أنت طلع فيها ليه؟ أنت ستهبطين إلى الهاوية. ويصور يصيد البلاد اللي كان فيها المسيح وكان لها أساس يهودي زمان أو مرتبطة باليهود بدرجة، قال لهم سيكون لكم، سيكون لسدوم وعمور حالة أكثر احتمالا. يعني إيه؟ ده أنتوا عقابكم أشر لأن أنتوا شفتوا المسيح بعينيكم والمعجزات ورفضتوا. طب مش دول ناسك يا رب؟ مش ده الشعب اللي أنت تنتمي إليه بدرجة؟ أو ده الجيل اللي أنت عاصرته؟ طب ومال؟ في الآخر ربنا يسوع له المجد عادل، عادل وقضاءه عادل، لا يحابي في الحق، مش هيجامل شعبه على حساب الخطية وعلى حساب الشر. فالتعبير ده يؤكد أن ربنا له حكمة عالية وحسابات دقيقة لما يقول ذنب الأموريين ليس إلى الآن كامل. برضو دي حاجة رسالة شخصية لينا بقى، لو ربنا مطول عمرك حاسب لتكون بقيت العمر بتاخده تكمل شرك ولا فرصة التوبة؟ ما فيش غير اتجاهين، العمر ده يا إما فرصة التوبة ورجوع لله وعمل خير، يا إما بتزداد شر وبالتالي بتقرب من ساعة العقاب. نفس التعبير ده تلاقوه في آخر العهد الجديد خالص في الرؤيا آخر إصحاح، يقول من هو مقدس فليتقدس بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد. يعني إيه؟ الكتاب بيقول لنا تنجسوا؟ لا، الكتاب بيقول إيه؟ هيفضل الشرير يزداد في شره وهيفضل القديس يزداد في قدسته. كل واحد مستخدم يومه في اتجاه، مستخدم عمره في اتجاه. فاللي بنلاقيه مستخدم عمره في التوبة دي علامة كويسة، ده معناه إيه؟ بيجهز نفسه للسماء. واللي مستخدم عمره في أن يزداد شره يبقى هينطبق عليه حكاية الذنب لم يكتمل بعد، هو مش عايش لأنه يعني بيعمل خير، لا هو عايش لأنه لسه الشر بتاعه للأسف ما اكتملش. في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. طبعا في ناس بتعتبر أن هذا الوعد لسه ما جاش، لا الوعد ده جه، الوعد ده تحقق في زمن داود النبي وسليمان الملك، كان الشعب اليهودي يكاد يملك كل المنطقة دي اللي هم نسل أبونا إبراهيم، فحرفيا الوعد ده انطبق خلاص. فإذا كان في مجموعة من الصهاينة بيعتبروا أن الوعد ده لسه مستنيهم، لا، الوعد ده حسب إيماننا وخبرة العهد القديم تحقق بعد أبونا إبراهيم في زمن داود وسليمان، امتدت مملكة إسرائيل تقريبا من حدود العراق إلى حدود مصر أو إلى نهر النيل، تقريبا كان كل الشعوب دي بتخضع لهم بدرجة. لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، القينيين والقنزيين والقدمونيين والحسيين والفرذيين والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين. ما تحفظوش الحاجات دي، شعوب في المنطقة، وكل الشعوب دي اللي يذاكر سفر يشوع يعرف انتهوا ازاي. يعني شوفوا احنا في تكوين 15 مش هيحصل إبادة للشعوب دي غير لسه بعد موسى النبي، عشان ربنا مدي وعد ذنبهم لم يكتمل. دول 10 شعوب وتحتهم قبائل كثيرة، لأنه في حوالي 31 ملك بمملكات ممالك كاملة هتباد على زمن يشوع. 10 دول أحد الآباء القديسين تأمل فيهم وقال إيه؟ زي 10 خطايا لازم يمشوا واحدة ورا الثانية عشان شعب الله يسكن. يعني إيه؟ يعني ربنا مدي وعد انك كلك كيانك كلك تبقى لله. عينيك لسه مش بسيطه، ده شعب رديء ساكن، مخك لسه فيه افكار طمع، لسه فيه شعب غريب، لسانك بيقول كلام لا يليق، ادي شعب تاني، قلبك بيحس بمشاعر بطاله، ادي كمان شعب. كل ده هينضف امتى؟ كل ده هينزاح امتى؟ عشان ياتي الله بافكاره ومشاعره وقدسيته وكل حاجه حلوه ويملك. فتاخد وقت. اذا طرد الشعوب اشاره روحيه الى نقاوه الانسان تماما، والموضوع ما يجيش في يوم، عاوز جهاد طويل، عاوز صلوات طويله عشان تتنقى الارض كلها وتبقى الارض للرب وملؤها. يبقى كل الارض ملك لربنا، كل الفكر، كل القلب، كل الجسد، كل الحواس، كل الاراده، يبقى لازم كل حاجه غريبه تمشي الاول. وعشان كده عمليه الجهاد الروحي او النقاوه بتاخد العمر كله. محدش يجي في منتصف عمره ويقول ايه انا كده تنقيت تماما، يبقى مش فاهم، يبقى اكيد الفكر اللي عنده مش مظبوط. النقاوة الكاملة دي تحتاج العمر كله، يمكن ما تخلص. طرد الشعوب الغريبة وكل ممالكها يحتاج سنين طويلة. وأما ساراي امرأة إبرام فلم تلد له، وبيرجع معنا الوحي المقدس على فم موسى النبي عشان هيدخل على حكاية هاجر. فبيقول ايه، أفكركم يعني ساراي لم تلد لأبونا إبراهيم، أبونا إبرام حتى الآن. وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر. برضو أحد الآباء المتأملين قالوا أهي دي من عيوب النزلة بتاعت مصر. فاكرين هقول نزولة مصر؟ ما هي نزولة مصر دي جابت لنا الكفل، ما كانتش في الخط. أبونا إبرام لما خاف من المجاعة نزل مصر بدون استئذان، ولما قرب من مصر لقى الدنيا لخبطت منه، فزود الغلط بغلط وقال لسارة ايه، قول ان انت اختي وخلاص، وزود الحكاية اكثر واكثر وقال عشان لو خدوكي ما يموتونيش. وبعدين ربنا اتدخل وسطر عليه ورجع له مراته وكل حاجة اتصلحت. لكن هو خد شوية هدايا من فرعون، يجوز من ضمن الهدايا ايه، كانت هاجر، لان دي كانت عادة الشعوب القديمة. وبالتالي شوفوا الخطية قديمة فات عليها 10 سنين، انما لسه ليها اثار، وقد تكون اثار مدمرة، لانها عاملة قديمة وعدت على خير، لكن مش على خير قوي، لانه برضو ايه لسه في اثار. كانت لها جارية مصرية اسمها هاجر. فقالت ساراي لابرام هو ذا الرب قد امسكني عن الولادة. سارة بتقول كلام كويس، سراي في الاسم في الأول، يعني ربنا مش عارفة ليه مش راضي يديني عايشة مع أنه وعدنا بطفل، فهو اللي معطل. يعني هي جزء إيمان تبقى كويس، لكن هو مش إيمان قوي، هي مش عاوزة تتهم نفسها. خلي بالكم، ما هو العقم أو العقر أحيانا بيكون الراجل السبب أو الست السبب. وعادات الشعوب القديمة كان يحق للراجل انه ياخد الجارية ويجيب منها عيال، ودي بانت قوي في حكاية ابونا يعقوب. بعد كده ابونا يعقوب اتجوز 2، ليئة ورحيل، انما عشان يكيدوا بعض ويغيظوا بعض كل واحدة خدت الجارية وجابت لها عيال منها كمان. فالتعبير القديم حسب عادات الشعوب ده مش نظام ربنا، دي عادات الشعوب. وطبعا مش معنى ان عادات شعوب تبقى سليمه، لا مش سليمه. فليئه خدت بلها والجاريه ودتها ليعقوب، ورحيل عملت زيها، وكان التعبير انها تولد عيل على ركبتها. يعني ايه؟ فيتحسب كانه برضه امتياز للست هانم، يعني ان الجاريه بتاعتها جابت عيل، بالذات لو توقفت عن الولاده. ساره فضلت منع نفسها من هذه العادات الرديه سنين، محافظة على نفسها ومستنية الوعد. وبعدين ابتدى مخها يعني يضعف شوية ويقول ايه، طب اذا كان الشعوب كلها اللي حوالينا بتعمل كده، ايه اللي يعيبني ان انا اجيب عيل من الجارية بتاعتي؟ مش لازم مني، ما الجارية كانت تعتبر ملكية خاصة للست. ف فالجارية جزء من ممتلكاتها، فالولد اللي يتولد برضو يحسب للأب يعني، يعني ما يتعاملش كعبد. خلي بالكم الطفل اللي يتولد من الجارية يتعامل كابن. فقالت سارائي لابرام: هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة، ادخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. فسمع أبرام لقول سارائي. هنا كل الآباء تقريبا يعني استغلطوا أبونا أبرام، ما عدا أغسطينوس دافع عنه شوية وقال أبونا أبرام من أجل إرضاء مراته، لأنه حاسس بالصغر نفسها، لكن لا عن شهوة ولا عن رغبة، حب يرضيها في رغبتها لأنها نفسها في طفل. لكن برضو إيه، لا يبرر الموقف. ليه؟ لأن إحنا بنتكلم في مشروع إلهي، هو الوعد دايما ربنا، أنتوا مش ملك نفسكم يا أبرام وسراي، أنتوا بيت يحكم الله، أنتوا معاكوا شخص ثالث عايش معاكوا طول الوقت، خليل أبرام ربنا له المجد صديقه، وكل خطوة بنرجع له. إيه اللي يخليكوا تعملوا زي الناس؟ ومين قال إن الناس بتعمل صح؟ وطبعا هبان على طول المشاكل من أول يوم، لكن أحيانا عادات الشعوب أو الناس اللي حوالينا تضغي علينا بدرجة أعلى من صوت ربنا. يبقى ربنا بيقول حاجة بس كل الناس بتعمل حاجة تاني، فيتهيأ لك إنك لو عملت زي الناس، ما هو زي الناس يعني، مفيش حاجة زيادة. لا زيادة ليه؟ لأنك أنت مش مفروض تبقى زي الناس، مفروض تسأل ربنا. وأنت لو زي الناس كنت سبت أهلك وعشيرتك وجيت كنعان، ما كنت قعدت في بيتكم. يبقى أنت من الأول غير كل الناس، إيه اللي يخليك تمشي ورا صوت الناس؟ زي ما حواء تأثرت بالحية وبعدين أقنعت آدم ومشي وراها، صار مشيت ورا رأي الناس، الناس هنا العالم، الناس هنا الشيطان، ثم أقنعت أبونا أبرام أن يوافق، وحصل بداية يعني انحراف في مسار هذه العائلة المقدسة. لعلي أرزق منها بنين، برضو أحد الآباء أظن ذهبي الفم قال كلمة غريبة، قال يجوز سارة كانت عاوزة تعرف العيب منها ولا من جوزها، لأنه كان زي اللي ضميرها تعب، بقالها زيادة عن 20-30 سنة، 20 سنة تقريبا أو أكثر ما بتجيبش عيال، قد يكون العيب في الراجل. فهي زي اللي عاوزة تجرب، عشان لو هاجر ما جابتش عيال يبقى خلاص بقى تقعدش تعذب ضميرها وتقول أنا اللي ما جبتلوش عيال يبقى هو السبب. وعشان كده اتغاظت جدا لما هاجر حبلت، لأن سبتت عليها الحكاية. لما هاجر حبلت تأكد أن العيب مش في أبونا أبرام، العيب في سارائي، فده وجعها بالأكثر. طبعا كل ده تفكير بشر، لو هي مشغولة بربنا ومستنية الوعد الإلهي وعندها إيمان ما كانتش هتنزلق في الأفكار دي، ما كانتش هتفكر زي أي ست طبيعية بطريقة صغر النفس، هي أم وأنا مش أم، اللي عنده ربنا بيبقى شبعان ومش فارق معاه الحاجات دي. لكن لأنه الإيمان ضعف وتهز، فبقت مخها زي أي واحدة ست، أنا عاوز أجيب طفل وعاوز أثبت لنفسي قبل أي حاجة أني طبيعية وأني كويس. فدخلنا في حتة نفسية ملهاش دعوة خالص، طب ربنا رأيه إيه وربنا عاوز إيه وربنا قال إيه، كل الكلام ده تركنا. فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين، بعد 10 سنين من كونها جارية، لإقامة أبرام في أرض كنعان، يعني من بعد رجوعه من مصر غالبا، وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له. برضو لو فكرنا في أبونا أبرام، هو موقفه صعب برضو. ليه؟ لو حد شار عليه المشورة دي كان أكيد أبونا أبرام هيقول لا طبعا. كان ممكن حد يقول له إيه؟ يا أبونا أبرام خد لك من الجارية وهات طفل وخلاص، لأن لغة الدنيا كانت كده. إنما هو بيحب سارة جدا وعاوز يريحها ومش عاوزها يصعب عليها نفسها. لكن لما جيت طلب من سارة نفسها أصبحت إيه؟ أصبح في مأزق. ليرضي مراته ولا لو يرضيها هتتعب هي بعد كده؟ ما هو كراجل فاهم ان ارضائها حاليا مش ارضاء حقيقي، مش ارضاء مفيد، لان ممكن السيدة في لحظة ضعف تطلب طلب وبعدين يتقلب عليها الطلب زي ما هي حصل كده. وبالتالي هو لو يعني كان حكيم اكتر من كده كان عارف انه قصة هتقلب عليه في الاخر. انما هو خضوعا لرغبتها تنازل وارتبط بالجري، فدخل على هاجر فحبلت. ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها. حصل بقى المشكلة. يبقى الحكاية ابتدت بصغر نفس فزاد صغر النفس. يعني إيه؟ صار عندها إحساس بالدونية بالصغر. أنا مش عارف أجيب لجوزي عير، فاتصرفت على أمل أنها تعالج هذا الإحساس المر. تعمل إحساس زاد لما هاجر حبلت، هي حست بمرارة أكتر من الأول. والأصعب بقى لما بقت هاجر الجارية بتبص لستها بصة مش حلو، فيها نوع من عدم الاحترام، إن يعني أنت معرفتيش تجيبي. وطبعا كل ده إرادة إلهية، وحد يعني بيعملها الموضوع بمزاجه، كل ده ربنا. لكن كل دي نفسيات ملخبطة. وهنا برضو أتكلم عن صغر النفس شوي، لأن صغر النفس مرض منتشر. الإحساس اللي يجي للواحد إنه وحش أو مش نافع أو أقل من اللي حواليه، ساعات يجعله يتصرف تصرفات خاطئة عشان يثبت نفسه، فيزيد إحساسه بصغر النفس. زي بنت مثلا تبقى حاسة إنها مش جميلة، فتتعايق زيادة وتمشي في علاقات مش مظبوطة، قال إيه؟ عشان تثبت إنها مرغوبة وإنها كويسة، فتتبهدل أكتر ونفسيتها تتبهدل أكتر. ولد عاوز يحس إنه راجل لأنه كل العيال بيتريقوا عليه، فتلاقيه يمشي في إدمان أو يمشي في سكة غلط عشان يقول أنا زي الناس وأحسن، ويتبهدل أكتر لأنه بيدخل في فشل ويدخل في لخبطة. فصغر النفس أحيانا يجعل الإنسان يخطئ ويزيد إحساسه بصغر النفس. عمر ما صغر النفس يتعالج أبدا بالتجاوزات. ده عاوز حب، اللي عنده صغر نفس علاج ويشبع بربنا، يحس إن ربنا بيحبه وإن ربنا مشغول بيه وإن ربنا كله بتاعه ملكه، وبالتالي يطلع من الإحساس الوحش ده. دخل على هاجر فحبلت، ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها. فقالت ساراي لابرام ظلمي عليك. برضو الستات لما يقلبوا المصابين ظلمي عليك، يعني الرجل قال لك حاضر، دلوقتي طلع هو الغلطان. ما هو الانسان اللي يعني مقهور وحاسس بوجع شديد ما بيبقاش قادر يلوم نفسه ويشوف غلطه من كتر المرار اللي هي فيه. هي جت تحل مشكلتها، فمشكلتها تعقدت اكتر لانها حست بانها اوحش واوحش بسبب اللي حصل، فصغرت في نفسها جدا. فصغير النفس ما بيقدرش يشوف غلطه لانه مش مستحمل انه يتشاور عليه انك انت غلطان ورايك غلط وتصرفك غلط. يقوم يلقي على الناس على طول اللي حواليه الذنب. يبقى شاب مثلا متعثر في دراسته يقول ما هو الوزير مش عارف ايه والنظام ايه وابويا ايه ومامتي ايه يا حبيبي ما تقول انك ما ذاكرت، مش قادر، لانه خلاص هو مقهور ومش عارف يلوم نفسه او يعالج نفسه انه يشوف الغلط فين، عاوز يرمي اللوم على حد. ظلمي عليك، يعني انت ظلمتني، أنا دفعت جاريتي إلى حضنك. طب ديك بتقول أهو أنت اللي زقتي علي. فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها. يقضي الرب بيني وبينك. دي بقت يعني داخلين على شغلانة صعبة. كلام بتاع المحاكم ده مش كويس. دخلنا في قضاء يقضي الرب بيني وبينك. ليه عمل يا أبونا إبراهيم؟ وهنا تلاحظوا ان الموضوع من اوله واضح انه ماشيين في سكه. يعني شوف ابونا ابراهيم وساره دول يعني عرايس سعداء بقالهم 30 سنه لغايه ما دخلت المشوره الغلط. أو الفكرة الغلط، لكن يعتبر إيه زوجين سعادة بالرغم ما فيش أولاد، لأن أبونا أبرام حنين على سارة وسارة تسمع كلامه، ده اللي ذكره القديس بطرس إنها كانت خاضعة له بطبعها، يعني كانت مطيعة ومتوكلة على ربنا ومليانة فضائل. فاتنين سعداء، لأن مش العيال اللي يجيبوا السعادة على فكرة، مش الأطفال هم اللي يعملوا سعادة الزوجين، الفكرة دي مش مظبوطة. السعادة حب، السعادة في التفاهم، السعادة في حضور الله. الأطفال يعني تبقى هدية من ربنا، لكن ثمرة البطن عطية، ربنا إدى، ربنا ما إداش دي بتاعته. لكن دخل النكد والمشكلة زادت، يقضي الرب بيني وبينك. فقال ابرام لساراي: هو ذا جاريتك في يدك. ما هو برضه ابونا ابرام في مأزق. ليه؟ لانه ابونا ابرام لو دافع عن هاجر زياده ساره هتقول ايه؟ ما هو طبعا ما انت دلوقتي بتحبها وهتبوظ الحكايه اكتر. فمش قادر الراجل يعني حتى يدافع، هو عارف ان هاجر مظلومه في القصه. لكن هو برضو كرجل حكيم لو دافع بأي طريقة الموضوع يتعقد أكتر، يثبت على نفس التهمة، يعني بتتهمه أنت مبسوط معاها مش معاي. طبعا هو الرجل عمره ما فكر في كده، القديسين كلهم دافعوا عنه وقال ده عمل كده إرضاء لمراته. هنا أرجع حقيقة هامة، إرضاء الناس حتى أقرب الناس بدون الرجوع لمشيئة الله يجيب مشاكل. ترضي مراتك على حساب ربنا تتلخبط، ترضي والديك على حساب ربنا تتلخبط، ارضي كل الناس بس ارضي ربنا الأول. ارضي ربنا وتحت منه ارضي الناس كلها، مفيش مشكلة. لكن ترضي الناس على حساب وصية ربنا، لا، لا هتعرف تعيش ولا هتمشي صح وهتتلخبط ومش هتعرف ترضيهم كمان. كلنا ساعات نقول ايه الناس ما ايه ما بيعجبهاش العجب، وفعلا كده، لو كنت بعد عرض الناس لم اكن عبدا للمسيح. ففي وصايا تلاقوها ارضوا بعضكم بعض، لكن رضا الناس لابد ان يكون بعد رضا الله. يقضي الرب بيني وبينك. فقال ابرام لساراي: هو ذا جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينك. مش عارف يعمل ايه الراجل، هي بقى متغاظة جدا ومش طايقاها، ودخلت في مشاعر حقد ومشاعر صغر نفس وغضب شديد وإدانة وتذمر وكل اللخبطة دي طلعت. فأذلتها ساراي. برضه شوفوا 10 سنين الهاجر دي عايشة مع ساراي، يجوز بتحبها وجارية قريبة لقلبها وما كانش في مشاكل، لكن مجرد تصرف واحد غير حكيم يقلب العلاقات خالص. فتقلبت عليها وأذلتها ساراي فهربت من وكها. قبل ما أكمل عاوز أنبهكم لحاجة مهمة. القديس بولس بالذات لما أرى القصة دي كتب فيها باستفاضة في رسالة غلاطية، وخدها بطريقة اللي بنسميها الطريقة الرمزية. قال هاجر وصار دول رمز، طبعا مش رمز معناه القصة مش حقيقية، القصة حقيقية، لكن مع كون القصة حقيقية هي إشارة إلى حقيقة أكبر، أن هناك إرادة إلهية تحتاج إلى إيمان وانتظار، أن الله يريد من سارة أن يأتي نسل، هيبقى جد المسيح إسحاق. دي إرادة إلهية، ده خط، بس الخط ده محتاج إيمان، محتاج رجاء، محتاج صبر، لأن ربنا قال هيجي ناس بس ما قالش إمتى. وهناك إرادة بشرية نلغي الإيمان ونلغي الرجاء ونلغي الصبر ونعمل اللي احنا شايفينه. فقال السكتين دول هما السكتين اللي في الدنيا، سكة ربنا الصعبة شوية الضيقة شوية اللي محتاجة الصبر واللي فيها دايما الإيمان، إن أبونا أبرام مصر عايزين مستنيين الوعد. والسكة التانية لا، لا وعد ولا غيره، إحنا نتصرف ونعمل اللي إحنا عايزينه بإيدينا. فقال إيه لو قريتوا معايا غلاطية 4 اللي معاهم أناجيل، يفتحوا هذا الجزء لأنه مرتبط جدا بموضوعنا النهاردة. غلطي 4 من عدد 21. قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس ألستم تسمعون الناموس؟ فغلطي إيه المشكلة؟ معلش أخذكم العهد الجديد شوي. فغلطي المشكلة أن بعض الناس اللي أمنوا بالمسيح بقوا بيشاوروا عقلهم يرجعوا يهود تاني، أو دخل عليهم تعليم غريب أن الختان ضروري والفرائض والناموس اليهودي ضروري زي بالضبط المعمودية والتناول والحاجات. فبولس قال لهم لا طبعا، احنا دخلنا على المعمودية بالإيمان وهنكمل بالإيمان، والختان والفرائض ما عادش ليها قيمة لأن الناموس ما وصلناش لحاجة. فقال لهم طب أنا هحكي لكم حكاية. يقول إيه؟ فإنه مكتوب، هيبتدي يحكي بقى بولس الرسول كأنه بيقرأ الإصحاح معانا دلوقتي. كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة، بيحكي الحكاية. ولكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد. ولد حسب الجسد يعني إيه؟ يعني فكرة جسدية بشرية معتقد في المجتمع أن الواحد ياخد الجارية، لا في ربنا ولا في صلاة ولا في إيمان ولا في وعد. وأما الذي من الحرة فبالموعد، بالموعد لأنه بعد شوية هيجي ربنا يقول السنة الجاية يبقى معاك الولد. وكل ذلك رمز، ده بولس اللي بيقول، لأن هاتين هما العهدان. هاتين اللي هما إيه؟ هاجر وسار، هما دول العهدين. أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر. أصل هاجر عبدة، فنظام هاجر هو نظام عبودية، اللي بيمشي ورا جسده مش بيمشي ورا الإيمان ما يعيش حر أبدا. إذن في نظام اسمه نظام العبودية، أشار بي إلى الخضوع للناموس، كأن عاوز يقول كل حياتكم القديمة اللي فيها فرائض وأحكام ده نظام عبد، ده نظام هاجر العبدة، ده نظام الجسديات، ده ما يوصلش، ده كله مشاكل. أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر. وبعدين بقى لأن بولس ده دارس عظيم جدا، فقال لأن هاجر جبل سيناء في العربية. أتاري أحد معاني كلمة هاجر في اللغة العربية ساعتها؟ سيناء. فربط بين هاجر كعبدة وبين العهد القديم الأساس جبل سيناء وتسليم الشريعة والشعب اللي بيتبع الله، لكن بيتبعه بالحرف، بيتبعه كعبيد. الشعب اليهودي لم يتمتع بالبنوة، احنا في العهد الجديد اسمنا ايه؟ اولاد الله. احنا في العهد الجديد عندنا حرية، حرية مجد اولاد الله. العهد الجديد ما عندناش القيود والفرائض والاحكام والحاجات الصارمة الصعبة قوي بتاعت اليهود. ليه؟ بس احنا اولاد ربنا دلوقتي. فاعتبر هاجر تمثل الناموس وتمثل سينا وتمثل الشريعة القديمة الحرفية، واعتبر سارة تمثل العهد الجديد، تمثل الكنيسة، تمثل الحرية، تمثل الإيمان والوعد. فهمتوا الفكرة؟ عشان يقول بقى أنتوا عاوزين تسيبوا عز الحرية وترجعوا تبقوا يهود بإرادتكم، بقى أنتوا عاوزين تلغوا جمال العلاقة مع الله المبنية على وعد وترفضوا ده كله وتتذلوا الذل اللي كانت عايشة فيه هاجر. لأن هاجر جبل سيناء في العربي، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها. يعني هاجر ترمز للمجتمع اليهودي اللي كان موجود وقت بولس. أما أورشليم العليا، ملكوت بقى السماء، التي هي أمنا جميعا، فهي حرة. يعني السماء اللي مستنيانا دي الحرية كلها اللي ترمز إليها سارة بحياته. لأنه مكتوب، بصوا بقى الجمال، بولس لما يربط الأحداث والنبوات، افرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اهتتي وصرخي أيتها التي لم تتمخض، فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. يعني إيه؟ في نبوة بتقول في أشعياء العاقر هتفرح جدا وهتبقى مش عارفة تعد عيالها، واللي كان ليها عيال هتبكي عليهم وتعيسة. دي إشارة لإيه؟ الأمة اليهودية كانت عندها عيال في الوقت إن الأمم ما يعرفوش ربنا، عقر الأمم عقر. اتقلبت الحكاية في العهد الجديد، ما احنا أمم، احنا بقينا أولاد ربنا وبقينا بلا عدد بس كده. واليهود اللي لسه متمسكين بيهوديتهم هم دول اللي ايه وقفت عليهم خالص، وما بقوش عندهم ثمر، ما عادوش ولاد ربنا لان هم رفضوا المسيح. فاذا بولس بص للقصه بتاعت هاجر وساره على انها رمز الى خطين في الحياه، خط العبوديه والفرائض والناموس والحرف، وخط الحريه والوعد والايمان والثقه في الله بتاع ساره. وقال احنا في العهد الجديد ولاد وعد، ولاد ايمان، احنا ما احناش ولاد ابراهيم بالجسد، احنا ما احناش ولاد حرف، الحرف يقتل لكن الروح يحيي. احنا اللي هنمشي ورا خطوات ايمان ابونا ابراهيم، لان ابونا ابراهيم يتميز بالايمان، مش يتميز انه بيعرف يجيب عيال من جسمه، ده خط جسدي ملوش قيمه. ويختم ويقول: واما نحن ايها الاخوه فنظير اسحاق اولاد الموعد. كلام بولس، احنا بقى تبع اسحاق ولاد الموعد. ولكن شوفوا الاضافه، لان المره الجايه هتسمع حكايه ان اسماعيل لما كبر وشاف اسحاق بقى ايه اسماعيل، مع انه ابن الجاريه، كان بيضطهد اسحاق، كان بيحتقره، كان بيذله، كان بيذله لانه اكبر منه او اكثر عددا. فيقول: ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، ده على اسماعيل واسحاق، هكذا الآن أيضا. لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. ده اللي هنسمعه المرة الجاية. يعني إيه؟ في النهاية إيه الموقف عند ربنا؟ يقول له: أنا ما اخترتش هاجر وما كنتش راضي عن السكة دي، وانت اللي اخترتها يا ابراهام، وانت اللي مشيت في السكه دي، والسكه دي نتائجها كده، طلعهم بره. لان لو هنتكلم على ميراث، الميراث مرتبط بالوعد، وانا وعدتك والوعد بتاعي هو اللي يمشي، مش بقى مزاجك واختيارك وتفكيرك. فيقول ايه؟ اذن ايها الاخوه لسنا اولاد جاريه بل اولاد الحر. نرجع للحكايه تاني ونشوف النص في تكوين 16. فقال ابراهام لساراي: هو ذا جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينيك. فأذلتها ساراي فهربت من وكها، فوجدها ملاك الرب على عين الماء. شوفوا، بالرغم ان التصرف مش مظبوط من ابونا ابراهام ومن ساره طبعا، الا ان ربنا رحيم وعادل. لان في واحد فيكم هيقولوا: ذنبها ايه هاجر في ده كله؟ صح، هي هاجر كجارية مظلومة، مش الرمز بقى، في واقع الأمر في القصة ذاتها الحقيقة هاجر مظلومة. يقوم مين اللي يجي للمظلوم؟ المسيح نفسه. لأن ملاك الرب لما تسمعوها في العهد القديم، بصوا كويس للقصة، كثيرا ما يكون المسيح نفسه، وبيبان في القصة أنه بيدي كلام بسلطان، وأنه ممكن يقبل السجود ويتكلم بسلطان الله. لكن ليه ويلقب بملاك الرب؟ أو في عشاية 9 يقول ملاك المشورة العظمى، لأن كلمة ملاك مرسل، ودي أحد ألقاب المسيح له المجد، أنه مرسل من الله إلينا، هو نفسه ابن الله، لكنه أرسل ابنه الوحيد. احنا بنقول كده: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. فكلمة ملاك الرب يعني مرسل من قبل الله، آتي من قبل الرب، مبارك الآتي باسم الرب، فأحد ألقاب المسيح. وجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية، على العين التي في طريق شور. هي حامل وجريت من الغيظ، سابت البيت وبتفكر تجري في اتجاه مصر لأنها مصرية نازلة من كنعان فلسطين، وطبعا ممكن تموت في الصحراء، مشوار طويل قوي، وهي طالعة كده غضبانة وملهاش حد. وقال: يا هاجر جارية ساراي، من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي، فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب: تكسيرا أكسر نسلك. مين اللي يقدر يقول كده؟ ربنا على طول. اللي يقدر يدي قرار إلهي كده؟ ربنا. تكسيرا أكسر نسلك فلا يعد من الكسرة. وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل. يجوز في اللحظات دي تصورت أن ابنها هيموت، لأنها مش عارفة هتعيش ولا لا، وهتلاقي تاكل ولا لا، والقصة هتكمل، الحبل ده هيكمل ولا لا. قال لها: لا هيكمل، وهتخلفي ولد اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك. أنت مذلولة، وربنا يسمع للمذلولين. وإسماعيل يعني الله يسمع، إسماعيل معناها كده. وأنه يكون إنسانا وحشيا. يبقى ده إيه؟ ربنا بقى بعينه اللي شايف المستقبل شايف أن مثل هذا الإنسان يكون وحشي، يد على كل واحد ويد كل واحد عليه، يعني ملوش عمار مع حد، لازم يأذي الناس والناس تأذيه، لازم يبقى في عداوة بينه وبين الباقين. وأمام جميع إخوته يسكن. كلمة أمام في العبرية يعني وضد إخوته يسكن، يعني حتى أقرب الناس يدخل معهم في عداوة. نرجع للقصة بتاعت ملاك الرب. من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ هل المسيح بيسأل سؤال عشان مش عارف؟ حاشا. احنا شفنا في أول التكوين آدم أين أنت؟ ربنا عارف. يا هابيل يا قايين أين أخوك؟ ربنا عارف. إذن ربنا بيسأل عشان الواحد يفكر، وعشان الواحد يعترف بخطأه. كثيرا ما يسألنا الله أسئلة عشان الواحد يراجع نفسه. فسأل سؤال، يريد كل واحد فينا يسمع السؤال ده من ربنا: من أين أتيت وإلى أين تذهب؟ سؤال جميل قوي. أنت جاي منين ورايح على فين؟ طبعا ربنا عارف، لأنه بيقول لها أنت هربانة من سر، لكن عاوز يقول لها أنت ابتديتي جارية، يبدو أنك أنت برضو إيه طمعتي فيها شوية، وكنت عاوزة إيه تركني ستك وتاخدي مكانها، فأنت نسيتي أنت مين. نسبنا من هاجر، خلينا علينا إحنا. من أين أتيت وإلى أين تذهب؟ هتقول أنا أبويا وأمي خلفوني وأنا مصري. لا 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 لا، أنت نسيت ولا إيه؟ أنت جيت من السماء يوم ما تعلمت، عمت أنت اتولدت من فوق، أنت نسيت أصلك. من أين أتيت وإلى أين تذهب؟ مش النهاردة ولا بكر، أنت رايح فين في الآخر؟ رايح السماء. أنت أساسا يا مسيحي جيت من السماء ورايح السماء. إيه اللي أنت فيه ده؟ إزاي تعمل كده؟ إزاي مش مستحمل غربتك؟ إزاي مش مستحمل ذلك؟ أنت جيت من السماء، وماله لما تتذل في الأرض شوية؟ عشان كده يقول لها ارجعي لسارة واسمعي كلامها واحتملي. لكن هو رسالة لينا: من أين أتيت؟ أنت واخد بالك ولا ناسي؟ وأنت بقيت وأنت زي كل الناس؟ لا، أنت مختلف، إحنا مولودين من فوق. وإلى أين تذهب؟ على آخر أيامك، أنت عينك على السماء. من دلوقتي كلنا أطلبوا أولا إيه؟ ملكوت الله. إحنا كل يوم في أبانا الذي نقول له: ليأتي ملكوتك. إحنا مش تبع الدنيا. إذن السؤال ده سؤال خطير بيسأله ربنا: من أين أتيت؟ لأن الواحد بينسى للأسف، بينسى أن هو مختلف عن الدنيا كلها وجاي من السماء. وإلى أين تذهب؟ يعني كمان بينسى عايش ليه. أنت عايش ليك رسالة، أنت عايش يومين في الدنيا ورجع السماء تاني تتسأل عن رحلتك في الدنيا. قالت: أنا هاربة من وجه مولاتي سراي. كثيرون يعيشون في الدنيا هاربين، بمعنى إيه؟ بلا هدف، بلا قيمة، بلا رسالة. ما تعيش في الدنيا هربان، مهما أخطأت ومهما الظروف ظلمتك أو زلتك، عيش برسالة، ما تبقاش هربان. ما تعملش زي يونان اللي حب يهرب، كاد يفقد كل قيمته لولاش ربنا رجعه تاني وقال له: يونان انت مين؟ انت جاي منين؟ انت رايح فين؟ انت يونان بتاعي، النبي اللي انا اخترته، ازاي تهرب من المسؤوليه؟ ما تهربش، عيش رسالتك صح عشان ترجع عندي السماء. انا هاربه. فقال لها ملاك الرب: ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يديها. يبقى هنا ربنا شجع هاجر ترجع لساره وتحتمل. تحتمل ليه؟ لان اسماعيل ما كانش هيعيش على الاقل سنواته الاولى بدون ابراهيم، وربنا اراد للقصه دي انها في حكمته العاليه انه تكمل بالرغم انه لم يبداها بارادته. وهنا لازم نميز بين كلمتين: اراده الله وسماح الله. ايه الفرق بين ما يريد الله وما يسمح به؟ الله يريد كل الخير، كل الحق. الله يريد ان الجميع يخلصون. الله لا يريد الشر ولا يقبله، ولكن من اجل احترامه لاراده الانسان يسمح بالشر، يسمح بالخطا، يسمح بعالم هو مش فرحان به. ليه؟ لانه اب. الله لا يريد ولديه في مثل الابن الضال يطلعوا بره البيت، عاوزهم يتمتعوا به، ولكنه يسمح للصغير ياخد فلوس ويطفش، وللكبير يكلمه بمنتهى عدم الاحترام ويفضل بره البيت. لكن ماذا تريد ايها الاب؟ عاوز ولادي في حضني. قال له: يا ابني انت معايا كل حين، كل مالي فهو لك، لكن اعمل ايه اذا كانت ارادتك؟ ما اقدرش اقول لك لا. اذا الله يسمح احيانا بما لا يريد. فهنا سمح بوجود القصه دي، ولكنها لم تكن ارادته. اراده الله. رجع قال له: انا متفق معاك على ايه؟ من ساره يبقى لك ولاد. انت استعوقتني ليه؟ انت مشيت بدماغك ليه؟ مش كنت تستناني زي ما اتفقنا؟ نكمل المره الجايه. لالهنا كل مجد وكرامه الابد، امين. ناخد ايه واحده. من أين أتيت وإلى أين تذهب؟ نقولها مع بعض. من أين أتيت وإلى أين تذهب؟ كمان مرة. من أين أتيت وإلى أين؟ تفضلوا.